بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيد يقيده. في الدرس السابق التفتنا إلى أن تكثر العدم فتمايز العدم فالحكم أو فالحكم على العدم ببعض أحكام الوجود كالعلية كله جاء ببركة إضافة العدم إلى الوجود، ببركة صيرورة العدم عدما خاصا. واضح أو لا؟ أما إذا بقي العدم عدما مطلقا فهو أولا لا واقع له، محال، وثانيا لا تكثر فيه فلا يحتاج إلى التمايز. متى يتكثر العدم؟ حينما يضاف إلى الوجود. فيصير عندنا عدم زيد، عدم الكتاب، عدم الهواء، عدم البرودة، عدم الحرارة. هنا أيضا يأخذ بالتميز هم بتمايز المضاف إليه وتميز المضاف إليه بعض عن البعض الآخر. المصنف رحمه الله الحق بالعدم الخاص المضاف إلى الوجود، الحق أي قيد يحصص العدم ويخرج عن إطلاقه، مو إلا بصورة إضافة ولو بصورة توصيف وتقييد، أيضا يكثر العدم. كما إذا قلنا العدم الزماني والعدم الذاتي. عدم الزماني يعني العدم في الزمان، العدم الذاتي يعني العدم في مستوى الذات. هنا ماكو مضاف ومضاف إليه، هنا اكو صفة وموصوف. يقول مع ذلك كافي، هذا يكثر العدم، بالتالي يتتمايز الأعدام بسبب هذه القيود. وبعبارة جامعة، كل ما يحصص العدم يكثره، وحينئذ تبدأ عملية التمايز بين الأعدام. والتحصيص قد يكون بصيغة الإضافة وقد يكون بصيغة التوصيف، مثل ما قلت لكم العدم الذاتي، العدم الزماني، العدم الدهري. ماكو مضاف ومضاف إليه شيخ رافد، وإنما أكو صفة وموصوف. قل هذا كيف هم سوالنا سلسلة من الأعدام، أحدث لنا مجموعة أعدام، هذه الأعدام سوف يتمايز بعضها عن البعض الآخر. إحنا بعد ما نقول بالمضاف إليه، وإنما نقول بالقيود، بالقيود بالصفات. واضح لولا؟ قال المصنف: ونظير العدم المضاف العدم المقيد. العدم المقيد بأي قيد يقيده، ويقلص من شموله ويحصصه، واضح له لا، كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي. هذه طبعا هاي الأعدام الثلاثة سوف تتضح في بحث القدم والحدوث إن شاء الله. هناك حينما يجون يقسمون أدنى قديم وحادث زمانا، قديم وحادث دهرا، قديم وحادث ذاتا، قديم أزلي يقابل الحدوث الذاتي، القدم هنا الأزلي، واضح له لا. هذه اتضاح هذه القيود يأتي إن شاء الله في مرحلة السبق واللحوق، ماكو داعي ندخل الآن بتوضيحها قد تحدث إشكالات عند البعض. قال: كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي. نقطة راس سطر، مطلب جديد. السال المصنف يريد يبين لنا كيف تم إقحام العدم في المعادلة الفكرية، شلون بدأت العملية. يقول: الإنسان يجي يتصور بداية مفهوم العدم، حينما يجي يبحث عن العدم لا يجد له مصداق، هذا العدم المطلق يفرض له نحو من الثبوت بات له مصداق، ثم يأخذ بتقييده وإضافته فيأخذ بتكثيره. فالخطوة الأولى أنه يتوفر على مفهوم العدم. الخطوة الثانية أن مفهوم العدم لا واقع له على إطلاقه، بل قلنا محال، صحيح؟ بعد أن ثبتت الواقعية وبعد أن ثبت أن في الواقعية واجب الوجود، بعد العدم المطلق لا فرصة له كما ذكرنا، واضح لمو واضح. الخطوة الثالثة أن يجي العقل يتعامل مع هذا العدم بواسطة الاعتبار، يعتبر إلى ثبوت وإلى مصداق، ثم يأخذ بإضافته وتقييده، فتبدأ ظاهرة الكثرة في العدم، ثم بعد ذلك نتفرع أو ننتقل إلى التمايز وإلى سحب بعض أحكام الوجود علما للعدم. قال: ففي جميع ذلك، يعني في كل هذه الأعدام المقيدة والمضافة، يتصور العقل مفهوم العدم بدون قيد، بدون تحصيص، بدون إضافة، وإنما العدم على إطلاقه، واضح له لا. يتصور العقل مفهوم العدم ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم التي يفرض لها نحو من الثبوت، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق المفروض، ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض من قبل العاقل بما يقتضيه من الحكم، واضح له لا. ومن هذه الإضافات، هنا يدخل في مثال محدد، وهو اعتبار عدم العدم قبال العدم. احنا لحد الآن توفرنا على تكثر العدم، وتوفرنا على حكم استعارة العدم من الوجود، وهو العلية والمعلولية. استعكوا حكم آخر يستعير من الوجود، وهو التقابل. يقول: احنا بعد ما قمنا بهاي العملية، وهي عملية منح الواقعية للعدم، واعتبار اللاواقع واقعا، خو هنا راح تظهر عندنا ظاهرة التناقض والتقابل. لو ما تظهر تظهر، كما أن الوجود يقابل العدم أو السواد يقابل البياض، أيضا راح نشوف عدم العدم يقابل منه، ها؟ يقابل نفس العدم. صحيح، احنا لو ما قايمين بهاي عملية الاعتبار، هو العدم عندنا لا شيء. بعد عدم العدم يعني شو؟ قل كلها هذه اجت بعد ما اجينا اعطينا نحو من الكيانية المن الى العدم، فقدرنا نطلع شنو؟ عدم زيت وعدم امر والعدم الزماني، ونطلع هم عدم العدم، ونطيح حكم انه يقابل ويناقض منو؟ العدم. صحيح. قال كاعتبار عدم العدم قبال العدم، نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود. ذا كان بالاعتبار، ولا العدم ما إلى واقع، بس من جينا اعتبرنا صار إلى واقع، خليناه شنو؟ اعطينا هذا حكم المقابلة والمعاكسة. قلنا العدم يقابل الوجود، يعاكس الوجود، يباين الوجود، هاي كلها أحكام بدنا نعطيها لمن؟ بدنا نعطيها للعدم. صحيح. هسه بعد أكثر من هذا نجي نتمادى أكثر، شو نسوي؟ نقول عدم العدم هم يقابل العدم. تشوف هنا طرف المقابلة كلاهما عدم، السواد يقابل البياض، طرفا المقابلة وجود، وجود السواد يقابل وجود البياض. جينا شوية توسعنا، اجعلنا الوجود يقابل العدم. شو خليت هذا مقابل إذا ما إلى كينونة ما إلى شيء؟ هي اجيت شيئته. شلون شيئته؟ بواسطة ماذا شيئنا؟ بواسطة الاعتبار. اجينا بعد أكثر، اجعلنا مقابلة بين طرفين اعتباريين. شلون؟ انقلنا عدم العدم يناقض العدم. كما ميزنا بعملية التمييز، انت مثل ما تميز عدم زيت عن زيت، جيت ايضا ميزت عدم زيت عن عدم عمر، فهذا التمييز بين عدمه تماما. احنا هم جعلت انت مقابلة بين العدم والوجود تارة، وبين العدم وعدم العدم تارة اخرى. من هنا يبدأ الاشكال الشهير. الإشكال يقول عدم العدم قسم من العدم، لو مو قسم من العدم، قسم من العدم، والقسم يكون أخص من المقسم لو ما يكون أخص من المقسم. واحد، القسم يكون مباين للمقسم لو المقسم موجود فيه بعين وجوده، ياهو منه، فصار عدم العدم قسم من العدم ومصداق من مصادق العدم، والعدم المضاف إليه موجود فيه بنحو بنحو طبيعي في أفراده. من جهة أخرى تجون تقولون هو يقابل العدم، ومعنى يقابل يعني يباين، يعني قسيم، يعني ما في أي التقاء بين عدم العدم وبين العدم، ابتدى تقول تناقض، والمتناقضان يشتركان في بعض المصادق، لم يشتركن. وهذا الإشكال برز في أمثلة متعددة يثيرها المصنف. تيجي يقول عندنا قضية، تقول العدم لا يخبر عنه، هو نفس هذا إخبار بعدم الإخبار لو لا؟ نعم. تجي إلى قضية أخرى تقول الجزئي جزئي وهو بنفسه كل أو مو كل. فهذه جملة من القضايا التي توهم اجتماع شنو النقيضين. واضح لولا شنو حلها؟ شنو حلها؟ البعض قد تلتبس عليه الصورة، واللي تلتبس عليه الصورة يطلع في النتيجة واحد من ثلاثة: إما أن ينكر هذه البداهة وهي استحالة اجتماع النقيضين. ظهر عندنا مذهب فلسفي في الفلسفة الحديثة آمن بإمكان اجتماع النقيضين، بل بضرورة اجتماع النقيضين. وهذا المذهب عندما تجي تحلل تجد أن مشكلته وين؟ أنه هو ما ضابط معايير التناقض، يعني جاب نقوض وأمثلة هي ليست مربوطة بمن؟ بالمتناقضين أصلا. واضح له لا؟ هذا فرق مذهب. من تجي أنت تعقب الخلفية الفكرية لهذا المذهب هو نتيجة مثل هاي الأمثلة الملتبسة، وجد أن المتناقضين يجتمعان لم يجتمعان يجتمعان، يجيب لك هو أمثلة من القبيل، وبنى عليه أن أنكر هذه البداهة وقال بإمكان اجتماع النقيضين، وبنى على ذلك فلسفة كاملة، كما أنك تبني هنا فلسفتك على بداهتين وهي الواقعية واستحالة اجتماع شنو النقيضين. صحيح، هو هم راح بنى فلسفة كاملة على إمكان بل ضرورة اجتماع النقيضين. هذه واحدة من إفرازات هذا الالتباس، أنه مو فقط التبس وإنما تحول إلى قناعة معاكسة، تحول إلى قناعة بالضد، إجا أسس منظومة فكرية على غلط على غلط. صح. وفريق ثاني يجي يحفظ بداهاته ويخلي هاي الأسئلة تحت دائرة السؤال، إن وجد لها إجابة بها ونعمة، وإلا فيقول شبهة في قبال بديع. صحيح، هذا هم إلى هنا دا يتحرك بطريقة منهجية لما يتحرك. وجهوا الأعلام عنايتهم لضبط التناقض وشروطه ووحداته للإجابة على مثل هذه الأمثلة الملتبسة. هسه إن أقنعتك بها ونعمة، وإلا تقول بالأخير اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين محال، وهذا لا يمكن رفع اليد عنه لأنه بديهي، بل هو من البديهيات الأولية. إذن لابد أكو مشكلة في هذه الأمثلة أنا ما مكتشفها. صح، هذا هم فريق ثاني إلى هنا قلنا هم منهج. أكو فريق ثالث. الفريق الثالث ما ينكر استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، انتبه لي زين، ولكن هذه الأمثلة تترك أثرها العميق في نفسه، فتبدي تسلل إلى داخله ويؤمن بها وبأمثالها، مع أنه ما زال يرفع شعار استحالة ارتفاع واجتماع النقيضين، ولكن عملا دا يستمرئ دا يقبل دا يهضم الاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. في مقام الإثبات، في مقام البحث العلمي، في مقام الرأي الرسمي، في مقام التصريح، بعد يقول النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان. هذه الأمثلة كلها شنو؟ هذه كلها إشكالات وليست أدلة على الاجتماع والارتفاع. ولكن هي بدأت تأخذ من نفسه،
بدأ عملا يسلم القضية ونقيضها،
ملتفت يسلم القضية ونقيضها،
وبدأ يدخل بالاضطراب الفكري، وبدأ يدخل باضطراب الشخصية، ويبدي نتيجة هذا القلق العلمي الموجود عنده.
هو من جهة يشوف نفسه ما يقدر يرفع
تماما، شلون الوسواسي، من جهة يجد أنه لا يتمكن أن يرفع اليد عن
مثل هذه البداهة الصارخة، وهي استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. من جهة أخرى يا أخي شوف هاي أمثلة واقعية،
أمثلة واقعية، قد مثال مثالين هم بشكل رسمي يخلي له علامة استفهام،
بس يبدي بعد مهيئ نفسيا وروحيا لاستقبال شنو القضية ونقيفها. والعلامة الطباطبائي من يوصل إلى بحث الصفصفة في المرحلة 11 يذكر البعض نتيجة عدم المنهج العلمية الصحيحة، يقول هذا تدريجيا من دون أن يعي يبدي يسلم القضية وشنو ونقيضها، هذه تبدي تتورم بشخصيته
إلى أن تصل في لحظة معينة شو يسوي؟
ينكر كل شيء، سواء راد يحفظ اجتماع النقيضين راح أنكر الواقعية، صحيح؟ فلهذا هم البداهة يكون تصير مستقرة، هم الإشكال يكون الروح وراء علاجه. وعد ما يثيرون الأعلام هاي الأمثلة قد تكون مكررة، بالبداية جاية بالنهاية جاية تجدها في أمكنة أخرى، هذه باتت أشبه بالأمثلة الرسمية، شلون من نجي إلى مطلب بالنحو الفاعل المفعول به مفعول لأجله مفعول فيه مبتدأ خبر، شوف هي في الأمثلة كلاسيك تتداول دائما، مو قام زيد مات زيد ضرب زيد عمرا، بس هي مو نهاية الأمثلة هذه، واضح لو لا؟ هذه الوحدات الثمانية أو التسعة للتناقض هي لابد أن تنضبط تماما حتى يحصل التناقض،
حينئذ نقول هذان نقيضان هما لا يرتفعان ولا أي إخلال بوحدة من الوحدات التسعة، فضلا عما إذا كان الخلل في أكثر من وحدة هو ينتج ماذا؟ ينتج ماذا؟
ينتج جواز الاجتماع أو الارتفاع أو هما معا، ولكن هما ليسا نقيضين، بس اللي ما عنده قدرة علمية شو يصور؟
يتصور أنهما نقيضان، فتبدي هنا التفاعلات، واحد يجي ينظر لإمكان اجتماع النقيضين والآخر يتقبلها ويستمرها باللاوعي أو شيء من هذا القبيل، وندخل إحنا بهذا الاضطراب البشري الفكري نتيجة عدم ضبط الأدوات والمقولات، واضح له لا؟ علامة الطباطبائي إجا حاول أن يحل الموضوع، إهنا الحل نلاحظه يتمركز حول وحدتين من وحدات التناقض، إحنا عندنا تسع وحدات لابد أن تتوفر حتى يكتمل المتناقضان، يكتمل تناقضهما أو يتحصل تناقضهما ويصبحان متناقضين حقيقة، صحيح؟ واحدة من هاي الوحدات وحدة الموضوع.
يقول يعني شنو وحدة الموضوع؟ يقول بلي قد تجي تقول زيد قائم زيد ليس بقائم وكلاهما صادقة، تقول إذن النقيضان يجتمعان، في حين أنت تقصد من زيد في الموضوع الأول زيد ابن عمر، ومن زيد في الموضوع الثاني زيد ابن من؟ ابن خالد، هذول صار موضوعين مو موضوع واحد،
بسبب اشتراك الألفاظ ظن أنه موضوع واحد. طبعا هذا مثال واضح لاختلاف الموضوع،
وهناك أمثلة كسائر الأشياء تصير أمثلة خفية لاختلاف شنو الموضوع.
وواحدة من الوحدات التي لا بد من توفرها هي وحدة الحمل. أما نجي إلى قضية الحمل بها ذاتي أولي والأخرى شائع صناعي، هي بعد مو قضيتان متناقضتان، أو قضية الموضوع بها المفهوم والموضوع الآخر في القضية الأخرى هو المصداق، هذا بعد مو قضيتان متناقضتان. متى تكون القضيتان متناقضتان؟ حينما يكون الموضوع واحدا، هنا مصداق هنا مصداق، هنا مفهوم هنا مفهوم، والحمل واحدا، هنا ذاتي أولي بالأخرى هم ذاتي أولي، بالأولى شايع صناعي بالثانية هم شايع صناعي، حينئذ نقول إن هاتين الوحدتين قد توفرتا، هما وحدة الموضوع ووحدة الحمل، صحيح؟ طيب تعال المثال الجزئي جزئي، والجزئي ليس جزئيا أو الجزئي كلي، ماكو فرق. إحنا نقدر نحل القضية عبر اختلاف الموضوع، ونقدر نحل القضية شنو؟ عبر اختلاف الحمل. شيء عجبك منين؟ نبدي بالأول. اكتب مفهوم الجزئي كلي. قضية ثانية، مصداق الجزئي جزئي. أكو تناقض؟ ها؟ لا، وين اختلف؟ شلون حلنا التناقض؟ باختلاف موضوع. مفهوم الجزئي جزئي، ومفهوم الجزئي ومصداق الجزئي ليس جزئيا أو كلي. حل يوم انحد حدت، واضح لو مو واضح؟ الساعة نجي نخلي الموضوع واحد ونحل القضية من خلال الحمل. شنو موضوعنا؟ مفهوم الجزئي. نقول مفهوم الجزئي لا يصدق على كثيرين بالحمل الذاتي الأولي، اتحاد مفهوم مثل مفهوم الإنساني حيوان الناطق، صحيح؟ ومفهوم الجزئي من مصاديق الكل المنطقي، يعني مفهوم الجزئي كلي بالحمل الشايع الصناعي، يعني هذا المفهوم اللي هو بالموضوع من مصاديق منه؟ من مصاديق الكلي، مثل مفهوم الإنسان كلي، مفهوم الكتاب كلي، مفهوم المروحة كلي، أساس واحد من المفاهيم الكلي وهو مفهوم جزئي، صحيح شيخ رافي؟ فإحنا قدرنا نحل الموضوع ولا ما قدرنا نحل الموضوع؟ نعم؟ بالاعتبار. شنو يعني بالاعتبار؟ ما فهمت. مو بالاعتبار اصلا، بتحديد شنو موضوعك شنو حملك، هاي مو اعتبار اصلا، قضيتين حقيقيتين. الان نقول مفهوم الانساني كلي ومفهوم الانساني انسان، قضيتين ذني، واحده حملها شايع واحده ذاتي اولي، بس بالجزئي باعتبار المحمول جزئي وكلي صار هذا التشابه والالتباس. نقول مفهوم الجزئي كلي، عفوا، مفهوم الجزئي عبارة عن ذلك المفهوم الذي لا يصدق على كثيرين بالحمل الذاتي الأولي. الجزئي جزئيون مثل الإنسان إنسان بالحمل الذاتي الأولي، يعني مفهوم الجزئي مفهوم الجزئي، ومفهوم الجزئي كلي يعني بالحمل الشايع الصناعي، بمعنى أن الموضوع من مصاديق منه المحمول. واضح هذا مو واضح؟ هذا المثال الأول. اكتب المثال الثاني، خلي كلهن شنو لغة مدنة كلام، جاي نتكلم مفهوم شيخ جعفر، لغة شنو
هذا التقديرات هنا مو ألفاظ، مفهوم ومصداق، حمل ذاتي أولي وحمل شيء صناعي، شنو علاقة باللغة؟ المثال الثاني، المعدوم المطلق بالحمل الشائع، يعني هذا الحمل الشائع قيد الموضوع، يعني مصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه. ومفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. واضح له لا؟ هذا بعد ما يجي عبر شنو لا يخبر عنه، من نقدر نحل المثال عبر اختلاف الحمل، الحمل ذاتي أولي ما عندنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، صحيح له لا؟ هذا فقط ينحل عبر اختلاف الموضوع، مرة تأخذ الموضوع هو المصداق وأخرى تأخذ الموضوع هو المفهوم. واضح؟ هاي هم شنو؟ هم حرف عطف باللغة الدارجة. فهم يعني هاي هم حرف عطف. لا ما خليها. هاي هيك مداخلة تفوت بالوسط. هذه كن جاوب عليها. أنا خجي أقول بعد من قلت هم ورجعت للموضوع وتيجي تفسره يرجع هو مفهوم ومصداق، اكو شيء اخر؟ يعني لفظة الحمل استخدم مو نفسه، هذا اللي اريد اقول لك، هاي الهم مو هم. هنا جاي نجي نغاير بين الموضوعين، غايته مفهوم، اذا اخذت الموضوع هو المفهوم يسمى حمل اولي، إذا أخذت مصداق يسمى حمل شائع، بس هذا غير الذاتي الأولي والشائع الصناعي. الذاتي الأولي والشائع الصناعي هما قسمان للنسبة لا للموضوع ولا للمحمول. فإن تقسم
الحمل هو المذكور بالمصدر، مرة يكون غير للموضوع مرة ثانية للقضية، واضح هذا هو قسمه. ما في إشكال، هل يسمى حمل هم أولي أم ذاتي؟ ما في إشكال.
يسمى حمل، مآله إلى إلا فليه ويحكي غير أبو السؤال. لا لا، الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولي هما قسمان للنسبة، النسبة في القضية الحملية إما ذاتي أولي وإما شائع صناعي، نقطة على السطر. ثم نجي إلى موضوع القضية، إما المفهوم وإما المصداق، وسمي الحكم المفهوم بالحمل الأولي مو الذات الأولي، التفت الاختلاف حتى الاصطلاح مختلف، وسمي المصداق يعني إذا كان الحكم على المصداق هنا سمي بالحمل الشائع وليس الشائع الصناعي، اللي هذا يذكر المظفر في بحث العنوان والمعنون في بداية المنطق، هذني تقسيمان أو قسمان للموضوع وليس للنسبة تماما مختلف العملية. واضح له ده؟ اي نعم. عندنا حمل أولي وحمل شائع، أن يكون الموضوع تارة هو العنوان وأخرى هو المعنون، تارة هو المفهوم وأخرى هو المصداق، تارة هو بالحمل الأولي وأخرى هو بالحمل الشائع. هذه كلها تعابير عن من؟ عن الموضوع. عنوان حمل أولي ومفهوم، معنون وحمل شائع ومصداق، هذا مربوط بمن؟ بالموضوع. وعدنا النسبة الحملية الاتحادية قد تكون ذاتيا أوليا وقد تكون شائعا صناعيا، هذا تقسيم لمن؟
للنسبة لا علاقة له بالموضوع.
واضح له لا
حس الحلف الجزئي مرة اجينا صورناه منين؟ من اختلاف الموضوع. يعني مرة اخذنا عنوان الجزئي جزئيون يو كلي عنوان الجزئي ياهم الهن كلي ومصاديق الجزئي
جزئي
فتطلع المستترات يصير واضح عدم التناقض. مرة لا انا اخلي موضوعي هو المفهوم واحل الاشكال منين؟ من نسبة القضية. مرة اسويها ذاتي اولي فيصير الجزء جزئيا بالحمل الذاتي الاولي اتحاد مفهومي، ومرة اسويها الشايع صناعي. يعني اقول مفهوم الجزئي كلي يعني من مصاديق الكلي. واضح الفرق لو مو واضح الان؟ طريقتين عندنا بالحل، مو في كل الامثله، بعض الامثله. من نجي الى العدم لا يخبر عنه بعد ما عدنا طريقة لحل الاشكال من خلال نوعية الحملة، كون الروح من خلال شنو؟ موضوع بس. حمل ذاتي اولي ماكو بين العدم ولا يخبر عنه، ذاتي اولي ما موجود هنا. فانت ما عندك طريق الا بان تعالج الموضوع من خلال اختلاف الموضوع. ان تيجي تقول الموضوع في احدى القضيتين هو مفهوم العدم هذا يخبر عنه، والموضوع في القضية الاخرى اللي ما يخبر عنه هو معنون العدم، مصداق العدم، مصاديق العدم. شو تري سيدنا؟ تفضل. ما افتهمت شنو السؤال؟ شنو ما ادري. نسبة في القضية تكون دائما جزئية؟ شنو علاقة؟ شلون؟ شنو علاقة الجزئي والكلي وحقيقة المعنى الحرفي فيما نحن فيه؟ ذاتي أولي تارة شايع صناعي، ما له علاقة بالجزئي والكلي. محمولك نقول انت تقول مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي جزئي بالحمل الذاتي الاولي، كلي بالحمل الشيء الصناعي. مو يم النسبة ها؟ حمل ذاتي اولي وهو الاتحاد المفهومي، حمل شايع صناعي هو الاتحاد المصداقي. فأجي أقول ساعدني موضوع وهو مفهوم الجزئي، هذا مفهوم الجزئي بالحمل الشايع الصناعي هو كلي، بالحمل الذاتي الأولي هو جزئي. حمل الذاتي الأولي شنو؟ هو مو اتحاد مفهومين فهو جزئي. هذا إذا أريد أعالج المشكلة منين؟ من خلال اختلاف الحمل. وأقدر أعالجها من خلال شنو؟ اختلاف الموضوع. طريقتين في العدم لا يخبر عنه، مدخلنا الوحيد لعلاج التناقض من خلال اختلاف الموضوع. نروح للمثال الثالث. النسبة مو واحدة من النسب ذاتي أولي، والذاتي الأولي معيار شنو؟ اتحاد بالمفهوم. وين اتحاد بالمفهوم؟ بين مفهوم العدم
الذي لا يخبر عنه
أليس
متحد مع العدم؟
متحد مع العدم بالمفهوم؟ معنى لا يخبر عنه يعني عدم؟
ولهذا الحكماء عرفوا أنه العدم هو المنفي العين أو الذي لا يخبر عنه.
فلهذا كان التعريف باللازم هذا شيخنا، مو هو معناه، ليس معنى العدم ومفهوم العدم لا يخبر عنه، لازمه لا يخبر عنه. من محمولاته مثل الأصالة، الأصالة مفهوما هي الوجود؟ ها؟ لا، ولكن هي من المحمولات الذاتية للوجود ولازم الوجود. لا يخبر عنه معناها من الذي الروح لا معناها ليس هو العدم، وإنما يعني عدم الإخبار في المفهوم آخر. نعم من لوازم العدم أنه لا يخبر عنه، من محمولاته الذاتية أنه لا يخبر عنه، كما كان من لوازم الوجود أنه يخبر عنه.
واضح مو واضح؟ نروح إلى المثال الثالث. المثال الثالث هو اللا ثابت في الذهن، لا ثابت في الذهن، واللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن. أيضا هاي واحدة من القضايا التي أثير حولها أنه اجتماع علما للنقيضين. شلون نحلها هذه؟ نبدأ بالحل من خلال اختلاف الموضوع. نقول مفهوم اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، صحيح؟ مفهوم اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، يعني موجود في الذهن. ومصادق اللا ثابت في الذهن غير ثابت في الذهن، صحيح؟ نروح نحلها من خلال الحمل. نقول اللا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن بالحمل الذات الأولي، اتحاد مفهومي. اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن بالحمل الشائع الصناعي، يعني من مصادق الثابت في الذهن. واضح؟ المثال اللاحق، المثال اللاحق، اجتماع النقيضين ممتنع. والقضية صادقة لمو صادقة؟ صادقة. القضية الأخرى اجتماع النقيضين ممكن، هم قضية صادقة اجتماع في الذهن. صار واضح لولا؟ خوب شلون نحلها؟ نعم، هذا حله فقط من خلال التغاير بالموضوع، مثل لا يخبر عنه، ماكو توافق مفهومي حتى نحلها بالذات الأولي والشائع الصناعي. بيانه نقول مصداق اجتماع النقيضين هذا ممتنع، صحيح لو لا؟ ومفهوم اجتماع النقيضين ممكن وموجود من موجودات هذا العالم اللي هو موجود ذهني، فانحلت لما انحلت. شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا ما نحن فيه اللي هو بدت تأسيس أو تأشير المشكلة بدأ بي، وهو عدم العدم نوع من العدم، وعدم العدم نقيض للعدم. واضح لولا؟ شلون نحلها هذه؟ نحلها أيضا من خلال اختلاف الموضوع اللي هو نقيض للعدم، المفهوم له المصداق، فمصداق عدم العدم يقابل العدم كما أن مصداق العدم يقابل الوجود، واللي هو قسم من العدم نوع من العدم، المصداق له المفهوم، مفهوم عدم العدم نوع من أنواع العدم، نوع يعني بالذهن. صار واضح لولا؟ فهم انحلت القضية، اختلف الموضوع. مصداق عدم العدم هو نقيض العدم، يعني نجي الى الواقع عدنا عدم وعدنا عدم العدم، ثاني متناقضان. واضح سيد؟
ومفهوم عدم العدم هو نوع من العدم، هو قسم من العدم،
فصار اختلف الموضوع. صار واضح لو لا؟ قال المصنف،
قال: وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم، وهو بما مثل العالم العادل، عالم العادل هذا هو نوع من العادل، صحيح لو لا؟ يعني العادل بعالم وبجاهل، عندنا جاهل عادل لو ما عندنا جاهل عادل، فكذلك عدم العدم نوع من العدم قسم منه بعد. قال: وبهو بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابل التناقض، والنوعية والقسمية مع التقابل لا يجتمعان قطعا، تقابل يقتضي التباين، نوعية ما تقتضي التباين، صحيح. وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين رحمه الله أن الجهة مختلفة، فعدم العدم احنا وين دخل من نين يحلها من الموضوع، جهة الموضوع مختلفة، فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم هو نوع من العدم، وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه مصداق المضاف، مصداق عدم العدم، قال: رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف. وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه بأن القضية تناقض نفسها، هذا بيان للإيراد، فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا بعينه خبر عنه، قضية حملية خبرية، صحيح. وبما ويندفع عفوا وهذا بعينه خبر عنه ويندفع، سبيان وجه الاندفاع شنو؟ بأن المعدوم المطلق بما أنه واقعا ومصداقا بطلان ما حظه لا خبر عنه، وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فالجهتان مختلفتان. وبتعبير آخر، المعدوم المطلق بالحمل الشائع، هذا الحمل الشائع ياهو قيد الوضع، قيد الموضوع، بمعنى مصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وبالحمل الأول يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فليس هناك تناقض لعدم وحدة، قل وياي موضوع مو الحمل الموضوع. وبمثل ما تقدم يندفع أيضا الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، واجتماع النقيضين ممتنع وهو بعينه ممكن موجود في الذهن، وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، ولا ثابت في الذهن ثابت في الذهن لأنه معقول موجود بوجود مصورة لا ما مصورته فثابت في الذهن. وجه الاندفاع قال: فالجزئي جزئين، هنا هو بها مستترات إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.